بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل المنقري التبوذكي أبو سلمة، مشهور بكنيته وقد يذكر باسمه كما في هذا الإسناد، وفي بعض المواضع يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو سلمة التبوذكي، وهو ثقة ثبت. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، يعني أن الرجل ثقة، ولا يلتفت إلى طعن ابن خراش بقوله تكلم الناس فيه. لماذا؟ لأن أئمة الهدى على توثيق وفاض الحديث، هذا أمر. الأمر الآخر لأن ابن خراش نفسه ما حاله، ابن خراش ما حاله؟ مجروح، فلا يقبل جرحه. نعم، رافضي. أمضى كثيرا من عمره في طلب العلم وجمع الحديث، لكنه حرم التوفيق، فإنه بعد أن رحل الرحلات الكثيرة لأخذ العلم حرم التوفيق وضل، وبدلا من أن يجمع الكتب التي ينتفع بها المسلمون في دينهم صنف كتابا في ثلب الشيخين، يعني في الطعن في الشيخين، يعني أبا بكر وعمر. نعم، مع أنه تعب في الرحلة، وذكروا أنه شرب بوله 3 مرات من شدة أنه يمشي في الصحاري وينفد عليه الماء حتى يضطر إلى شرب البول، وهو راحل في طلب الحديث. ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الذي تكلم في موسى بن إسماعيل شيخ البخاري في هذا الحديث. نعم، حتى قال الذهبي في ترجمة ابن خراش: هذا والله الشيخ المعثر، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا. نعم، قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن خراش: هذا والله الشيخ المعثر، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا. وذكر أنه تعب رحل، شرب بوله في الرحلة، ثم ألف كتابا في ثلب الشيخين أبي بكر وعمر، قال: فلا عتب على حمير الرافضة. والله المستعان. نستفيد من هذا عظة وعبرة، أنه ليس العبرة بكثرة المعلومات والمحفوظات، ولا بكثرة المشايخ والرحلات، وإنما العبرة بالاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ليست العبرة أيضا بالذكاء والزكاء، وإنما العبرة بالاستقامة على الدين. كم من شخص يفني عمره في طلب العلم لكنه يحرم التوفيق ويحرم الاستقامة، فيصير ذلك العلم وبالا عليه، يصير ذلك العلم وبالا عليه. نعم، فالاستقامة مع قلة العلم خير من الانحراف مع كثرة العلم، وإنما العلم خشية الله كما قال بعض السلف. وكم من إنسان يعطى حفظا وذكاء لكنه لا يعطى ذكاء، فيتعلم ويكون علمه وبالا عليه، يصير عالم ضلال، يصير عالم من علماء السوء والعياذ بالله. فبدلا من أن يكون مصباحا يضيء للناس الطريق يصير ماذا؟ عالم سوء ومفتي ضلال، يدخل الناس في العسر ويدخلهم في المتاهات والعياذ بالله، يكون سببا لانحرافهم وضلالهم، وربما يكون سببا لدخول بعضهم النار. انظروا إلى قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، حديث في الصحيحين عن أبي سعيد، سأل عن أعلم أهل الأرض لأنه يريد أن يتوب. المرة الأولى دلوه على راهب ما عنده علم جاهل، سأله هل لي من توبة؟ قال لا، سد عليه باب التوبة، مع أن الله يقول قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا في الكفر بالله، كيف به القتل وهو كبير من كبائر الذنوب. قتله وكمل به المياه، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، لا يزال دافع الخير في قلبه يحدو به إلى أنه يريد أن يتأكد، فدل على رجل عالم فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. الشاهد أن العالم قد يكون سببا لأن يسلك الشخص طريق الخير ويكون سبب لدخوله الجنة، يدله ويرشد على طريق السلام، وعالم السوء أو الجاهل يكون سببا للغواية، لكن الراهب كان سببا لأن زاد في الدم، زاد وقتله وكمل به المئة. ويدلك أيضا على أن عالم السوء أو الجاهل الذي يفتي بغير علم قد يكون أول ضحية لتلك الفتوى الخاطئة، كما حصل من هذا الراهب، قال لا، حجر رحمة الله وهي واسعة، فكان أول ضحية، قتله وكمل به المئة. الشاهد من هذا أن العبرة بالاستقامة على الكتاب والسنة. أيضا فيما مر معنا في دروس الفواكه الجنية عن ابن الجوزي أثر في التحذير من زنادقة الإسلام، فمن هم زنادقة الإسلام؟ أن يذكرنا لا ثلاثة أشخاص، لا ابن الراوندي وأبو العلاء المعري وأبو حيان التوحيدي، وذكر شيئا من تراجم هؤلاء. الشاهد أن أبا العلاء وهكذا أيضا أبو حيان وأبا حيان وابن الراوندي أعطوا ذكاء لكنهم لم يوفقوا، لم يعطوا استقامة وذكاء. وأخذنا كلمة الإمام ابن كثير قال رحمه الله تعالى كم من ذكي ليس بذكي أو نحو هذا، أو أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. والإمام الذهبي قال رضي الله عن البلادة مع التقوى، ولعن الله الذكاء بلا إيمان، لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى، لأنهم أعطوا ذكاء فأصبحوا يستعملون ذكاءهم في معارضة الشريعة ومعارضة أحكام الله. نعم، وينظمون الأشعار في معارضة الأحكام الشرعية كما فعل المعري، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يجعل هذا تناقض، اليد تقطع بربع دينار إذا سرقت، ومع ذلك لو قطعت فيها نصف الدية، 500 من الإبل، 50 من الإبل، فيقول هذا تناقض، هذا بسبب الذكاء الغير موفق. نعم. وهكذا أيضا ابن الراوندي له مثل هذه الأمور، وأبو حيان. ويذكرون أن ابن الراوندي ألف كتابا في الرد على القرآن أو كذا. الله المستعان. قد ردوا على المعري في أبياته، قال بعضهم: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. يعني إذا كانت أمينة فيها نصف الدية إذا قطع، وعندما تخون تسرق تنزل قيمتها إلى ربع دينار. الشاهد من هذا كله أن ابن خراش من هؤلاء الغير موفقين، ولذلك كم من يعني إمام أئمة الحديث يتكلم فيه ابن خراش، يقول العلماء لا التفات إلى كلامه. قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وضاح ابن عبد الله اليشكري إمام. وهناك ليس أبو عوانة هذا هو أبو عوانة صاحب المسند، مسند أبي عوانة، ذاك يعقوب بن إسحاق الإسفرايني أبو عوانة، وهذا وضاح بن عبد الله اليشكري. وأبو عوانة صاحب المسند أنزل طبقة من هذا. قال: عن أبي بشر. وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن أبي وحشية، وأبو وحشية اسمه إياس، فهو جعفر بن إياس ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير. عن يوسف ابن ماهك، يوسف بن ماهك بن بهزاب الفارسي المكي ثقة، بن ماهك بن بهزاب اسم أعجمي. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل، عبد الله بن عمرو ابن العاص كنيته أبو محمد، لقب بعابد الصحابة لأنه كان صاحب عبادة، زوجه أبوه امرأة. ويذكرون أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوج صغيرا، نعم، فولد له، وهكذا زوج ولده عبد الله، نعم. وكان عبد الله منهمكا في العبادة، صيام في النهار وقيام في الليل، ولم يتفرغ لزوجته. فجاء أبوه عمرو بن العاص يتفقد ولده وزوجة ولده ويسألها عن ولده، قالت له: نعم الرجل عبد الله، لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني صاحب عبادة مشغول بعبادته ليس حول النساء. فذهب أبوه يشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه زوجه أكرمه بامرأة ولم يلتفت إليها، يصوم في النهار ويقوم في الليل عبادة. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم أو بلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: يا رسول الله، إني أطيق وأفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله، إني أطيق وأفضل من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. وفي رواية فذلك صوم نبي الله داود وهو أعدل الصيام. وأيضا دله في مسألة قيام الليل، أمره أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، قال وذلك قيام داود. وأخبره نعم أن يختم القرآن في ثلاث، لأنه كان يختم في كل ليلة. وقال له في ضمن هذه الوصايا: فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي ضيفك. نعم. فعمل عبد الله بهذه الوصية وجعل يصوم يوما ويفطر يوما. ولما كبر في السن قال: وددت أني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التي فيها أنه يصوم يوما ويفطر يومين أو ثلاثة أيام، لكنه كره أن يترك عملا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه بعض الناس من قريش وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب وفي الرضا، يعني لا تكتب كل ما يقوله. قال: فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أكتب، والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام أو إلى فيه. كان بعد ذلك يكتب. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومر معنا في كتاب العلم صحيح البخاري أنه قال: ما أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا يحدث إشكالا، وهو أن أحاديث أبي هريرة الموجودة أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو، وعبد الله وأبو هريرة نفسه يقول: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فمن يجيب عن هذا الإشكال؟ هل اتضح الإشكال؟ الإشكال واضح. الإشكال أن أبا هريرة يخبر أن عبد الله أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه، والأحاديث المروية الآن عن أبي هريرة أكثر. كيف؟ تفضل. ذاك في الكتاب وذاك في الحفظ، لكن ما يزال الإشكال باقيا، لأن الأحاديث الموجودة بين أيدينا الآن عن أبي هريرة أكثر، وهو نفسه يعترف أن عبد الله أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. ها، من يجيب؟ هذا إشكال، فمن يجيب عنه؟ هات يا أبا يعقوب. يعني ذكر بعضهم أن هذا كان قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحفظ، وهذا قول بعيد، لأن أبا هريرة يخبر عن هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أحسن، لكنه قول ضعيف. ها، من يأتي بقول آخر عندك؟ ذكر الحافظ بن حجر في ضمن ما ذكره من التخاريج أن أبا هريرة كان يسكن المدينة، وعبد الله بن عمرو أين؟ في مصر. وكانت رحلة طلبة الحديث إلى أين؟ إلى المدينة أكثر، فلذلك كثر طلاب أبي هريرة والآخذون عنه فكثرت أحاديثه، وقل طلاب عبد الله بن عمرو والآخذون عنه فقلت أحاديثه. هذا قول، وهو قول قوي، لأن طلبة العلم طلبة الحديث كانوا يتجهون إلى المدينة ليس إلى مصر. هذا قول أحسن. فمن يأتي بقول آخر؟ تفضل. نعم، ذكر عن عبد الله بن عمرو أنه ظفر بزاملتين فيهما بعض كتب أهل الكتاب، كان يحدث ببعض الإسرائيليات منها، فأحجم كبار التابعين عن الأخذ عنه، بينما أبو هريرة لم يعلم عنه هذا. هذا أيضا فيه ما فيه، هذا القول فيه ما فيه. ها، أقوى منه؟ أحسنت، هذا هو الذي يريده، وهو قول قوي أيضا قريب من القول الذي قيل فيه بأن هذا كان في مصر وهذا في المدينة، أن عبد الله بن عمرو كان مشغولا بالعبادة أكثر، نعم، وأبو هريرة تفرغ للتحديث، فلذلك كثرت أحاديث أبي هريرة وقلت أحاديث عبد الله بن عمرو. هذان القولان أقوى ما ذكر، أن هذا يعني كان في مصر وهذا كان في المدينة، والرحلة إلى المدينة أكثر. القول الذي يليه أيضا أو مقارب له في القوة، أن عبد الله بن عمرو كان مشغولا بالعبادة وأبو هريرة تفرغ للتحديث. نعم، هذان قولان قويان. تذاكرنا في دروس ماضية عن رجل من رؤوس المعتزلة طعن في عبد الله بن عمرو بن العاص. من هو؟ لا، الزمخشري محمود بن عمر في تفسيره الكشاف، تفسير سورة هود عند الآية التي في النار، نعم، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، ذكر حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يأتي يوم من الأيام على النار تصفق أبوابها ليس فيها أحد. الحديث ضعيف لا يصح، لكن الزمخشري ضعيف في علم الحديث فما عنده كبير شيء في هذا الباب، فلذلك أراد أن يرد الحديث فأخذ يطعن في الصحابي، أخذ يطعن في الصحابي ورد عليه إمام، من هو؟ شوكاني، استلمه في فتح القدير، قال له: إلى أين يا محمود؟ بيدك القصيرة ورجلك العرياء تتناول نجوم السماء، تطعن في عابد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رحم الله الشوكاني. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال، أيضا من باب الفائدة، عبد الله بن عمرو أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أطع أباك ولا تعصه، قال له: أطع أباك ولا تعصه. لذلك لما حصلت الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان عمرو بن العاص في صف أهل الشام مع معاوية، وكان عبد الله بن عمرو مع أبيه، مع أنه كان متيقنا أن الحق مع علي وأصحابه، لأنه لما جاء بعضهم ويقول بأنه قتل عمار بن ياسر أو قتل عمار بن ياسر، قال عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. قال له معاوية: ولماذا أنت معنا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أطع أباك ولا تعصي. نعم، وما حصل من هذه الفتن يوم الجمل وصفين بين علي ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال بعض السلف: سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا، ونترضى على جميع الصحابة، ولا يجوز أن يتحيز الشخص لفئة دون فئة ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن عليا كان على الحق في حروبه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. لكن كما قال بعض السلف في رجل يطعن في معاوية، قال له: ما لك ولمعاوية؟ خصمه كريم وربه رحيم، خصمه علي بن أبي طالب كريم وربه رحيم، وأنت لا دخل لك بين علي ومعاوية. نعم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا أو أرهقنا العصر، في رواية أرهقتنا، يعني كانوا مرهقين في ذلك الوقت، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. والشاهد من الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن هذا الوعيد عن مجرد المسح على الرجلين، هذا ليس مسحا على الخفين، مسح على الخفين مشروع ولو أدلته، لكن من شدة الإرهاق جعلوا يمسحون على أرجلهم مسحا من غير غسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن المسح لا يحصل معه وصول الماء إلى الأعقاب في الغالب، والمطلوب هو الغسل وليس المسح. وقد مر معنا قبل أيام الفرق بين الغسل والمسح، فمن يذكرنا به؟ نعم، المسح الغسل يحصل تعميم للبدن والمسح. مر معنا وكتبناها فائدة. يا أخانا محفوظ إمرار الماء ما يحصل جريان للماء. نعم، استفدناها من شرح الشيخ ابن عثيمين أن الفرق بين المسح والغسل أن الغسل يحصل معه إمرار مرور الماء، نعم، أو جريان الماء، أما المسح ما فيه جريان للماء معه. نعم، فهذا الحديث يدل على أن المسح لا يجزئ عن الغسل للوعيد المذكور، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن المسح ليس مما جاءت به السنة. ويؤخذ من هذا الحديث وجوب تبليغ العلم، قد ذكر الإمام البخاري هذا في كتاب العلم باب رفع الصوت بالعلم، لأن في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته نادى بأعلى صوته. ومن هنا أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين ومن هنا نأخذ أن استعمال مكبر الصوت في الخطب ونحوها من الأمور المشروعة، نعم، لكنه ليس مشروعا لذاته، بل لأنه وسيلة إلى إبلاغ الحق ووصوله إلى الناس. نعم، واضح، لأنه يحصل به إيصال الصوت. والشاهد من هذا الحديث واضح، هناك فوائد أيضا متعلقة بهذا الحديث لكن الوقت، وهناك أبيات جميلة أردت أن أمليها عليكم تكتبونها، هي فائدة وأعجبتني. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأبيات كان بعض السلف يلزمون تلاميذهم بحفظها. هذه الأبيات للقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرياني، ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في المنتظم تاريخ الملوك والأمم. يقول القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرياني رحمه الله يقولون لي فيك انقباض وإنما أسرع بالكتابة، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل عن موقف الذل أحجما. تب يا صدام، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. اكتب يا ماجد، أكمل الكتابة واذهب. ضروري. طيب، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كنت كلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما، هكذا أحسن، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، هذه الشاهد من هذه الأبيات، هذه الأبيات الأخيرة قوية، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما، محياه بالأطماع حتى تجهما. من لم يكتبها فليكتبها ممن كتبها، وغدا إن شاء الله تسمعونها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.